إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، ليذكرهم بالغاية التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد نزول الكتب وإرسال الرسل، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحبتي في الله، اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان من الفائزين. أحبتي في الله، اختار الله عز وجل لهذه الأمة دين الإسلام، ولكي يقوم هذا الدين بين الناس في المجتمعات لا يكون دينا فرديا خاصا بأحد الناس، لابد أن يقوم هذا الدين في المجتمعات. ونواة المجتمع واللبنة الأولى في المجتمع هي الأسرة المسلمة، لذلك جاءت تعاليم كثيرة من الإسلام تحض على الاهتمام بالزوجة، بالأولاد، بتربية الأسرة والاهتمام بالأسرة. أمرنا الله عز وجل وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نضيع الأمانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأمرنا الله عز وجل أن نقي أنفسنا وأهلينا النار، حذرنا الله عز وجل أيضا من أن نضيع هذه الأمانة. لذلك نجد اهتمام خاص في القرآن بالأسرة المسلمة، وأن ضياع هذه الأسرة قد يؤدي، والتفريط في حق الأسرة وظلم الزوجة والأولاد، هذا الظلم لو انتشر يؤدي إلى هلاك الأمة. يعني الأمم هي مجموعة من اللبنات، فسقوط هذه اللبنة واللبنة يؤدي إلى انهيار الأمم. لذلك إن الناظرة في سورة الطلاق التي حذرت من أن يظلم الرجل زوجته، وأن يكون الطلاق لابد أن يكون قرار عن روية وتفكير، لا قرار يعني في حالة من السفه والغضب والطيش، وأن انتشار هذا الأمر يؤدي إلى هلاك المجتمعات. لذلك النصف الثاني من سورة الطلاق يتحدث على انهيار المجتمعات وسقوط المجتمعات، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. فكما أن هناك عتو أحيانا يحدث في البيوت، فأيضا هناك عتو يحدث في المجتمعات، وفي كلتا الحالتين يؤدي هذا الأمر إلى انهيار الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم. إن الناظرة في القرآن، ولا سيما في الجزء 28 الذي ابتدأ بسورة المجادلة أو المجادلة وانتهى بسورة التحريم، هذا الجزء الذي جاء بعد سورة الحديد التي حدثتنا عن أهمية القتال والجهاد لنصرة دين الله عز وجل، فنجد أن غالبا في القرآن يأتي بعد القتال أهمية الاهتمام بالأسرة والتربية، حتى لا ننشغل بكثرة الفتح الفتوحات وننسى الأصول واللبنات، فلابد من التوازن. فأيضا نجد بعد سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سورة الفتح، ثم تأتي سورة الحجرات للتركيز على أهمية الآداب والأخلاق، حتى لا نضيع هذا الفتح بأخلاقنا وبسوء أخلاقنا. فكذلك حتى لا نضيع الفتح الذي حصلناه في سورة الحديد، جاء هذا الجزء الذي يركز على قضايا في الأخلاق ولا سيما في الأسرة والمجتمع المسلم. النظر في هذا الجزء يتعجب لاهتمام قرآني عجيب بقضية المجتمع المسلم وتربية المجتمع المسلم وأخلاق المجتمع المسلم، ونجد أن هذا الجزء بدأ بأسرة مسلمة وانتهى بأسرة، يعني سورة المجادلة موقف زوجة مع زوجها خاص، لم يطلع أحد على هذا الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. موقف عجيب، زوج وزوجته لم يطلع على هذا الحدث إلا الله، ثم قال لها أنت عليك ظهر أمي. أمر كان في الجاهلية الظهار، وجاء الإسلام بوضع الطلاق، تشريع الطلاق بضوابط وشروط معينة. ثم نجد أن هذا الجزء أيضا ينتهي بسورة الطلاق ثم بسورة التحريم، فنجد أن الجزء بدأ بكلام عن الأسرة المسلمة وانتهى بكلام عن الأسرة المسلمة. ثم في داخل الجزء تجد سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الصف، الجمعة، المنافقون. كل هذه السور تتكلم عن أخلاق المسلم والمسلمين مع بعضهم وأهمية اجتماعهم وخطورة التفريق بينهم، ولا سيما عن طريق المنافقين. لذلك جاءت سورة المنافقون بعد سورة الصف وسورة الجمعة، أي أن المنافق سوف يحرص على هدم هذا الصف وفك هذا التجمع. لكن هذا التجمع، تجمع أهل الإسلام، لن يكون إلا على أسر مسلمة مبنية بناء صحيحا، بنيت بناء صحيحا. لذلك جاء الاهتمام بالبداية بالأسرة المسلمة والختام بالأسرة المسلمة. نجد أن في ختام الجزء في سورة الطلاق ثم سورة التحريم جاءت سورة الطلاق لتبين كيفية إنهاء العلاقة بطريقة شرعية لا بطريقة جاهلية كما في أول جزء يغضب منها فيقول أنت عليك ظهر أمي، ثم لا تعرف الزوجة ماذا تفعل، هل تتركه مدة معينة ثم ينتهي الظهار أو ماذا يحدث، فكان تصبح كالمعلقة. فجاء الطلاق أن الطلاق يكون للعدة في طهر لم يجامعها فيه، ويكون بعد تفكير وروية وعقل واتزان، وأن القرار القضية الطلاق هو قرار حكيم بإنهاء هذه العلاقة التي لم يعد يعني أو استحال الإكمال هذه العلاقة، وأنهم لم يعودا يحفظ حدود الله عز وجل، خلاص يعني انتهى، أنهما للأسف لم يستطيع أن يحفظ حدود الله عز وجل مع بعضهم البعض. ذلك لما جاءت الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق من زوجها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكره الكفر في الإسلام، أنا خايفة لو استمريت في الزواج أن أنا أقع في أعمال، وصف الكفر لا يعني المخرج من الملة، لكن أقع في كفران العشير، فهي تطلب الطلاق حتى لا تقع في غضب الله. فبعد سورة الطلاق تأتي سورة التحريم الذي يخبرنا الله عز وجل بداية في عتاب لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. إن التعامل مع الزوجة نعم يكون بلطف رعاية وعدم ظلم كما جاء في سورة الطلاق، لكن لا يجاوز هذا الأمر حده، لا ينبغي أن يسعى الإنسان في ابتغاء مرضات زوجاته حتى قد يقع في تحريم ما أحل الله، وإن كان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباحا، إنه حرم على نفسه شيئا مباحا، لكن جاء العتاب حتى لا يسير أحد على هذا الطريق ويضل. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا مباحا، قد يفعل الإنسان أمر حرام، قد يحرم شيء، قد يترك شيء من الدين، قد يترك شيء من الواجبات، قد يترك الجهاد ابتغاء مرضات زوجته، قد يترك صلاة الجماعة، قد يترك أشياء ابتغاء مرضات زوجاته. فجاء أيضا سورة التحريم تضبط هذه العلاقة. تجد دائما القرآن يحدث نوع من التوازن، يعني القرآن يحثك على الاهتمام بالزوجة والأولاد، ثم أيضا يقول لك انتبه الزوجة والأولاد فتنة، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. لذلك بالرغم من أهمية الأسرة وأهمية تربية الزوجة والأولاد وأهمية هذه اللبنة في بناء المجتمع، تجد أمر عجيب جدا في آخر آيات في هذا الجزء إشارة إلى أن قد يكفر أحد الزوجين ولا سيما الزوجة، وأن الرجل عليها أن يتبرأ منها، وأن الزوج إذا كفر على الزوجة أن تتبرأ منه، ولا يقولان في هذه اللحظة نحرص على الرباط بالأسرة، يعني في شيء أعلى من الأسرة وهو التوحيد. إذن يأتي ختام هذا الجزء ليضع أولويات. نعم الأسرة مهمة، نعم الاهتمام بالبناء الأسري مهم، نعم هي لبنة في البناء المجتمع، لكن قضية التوحيد أهم، فتقديم الروابط، رابطة التوحيد أهم من رابطة الأسرة، أهم من رابطة العائلة، أهم من رابطة الوطن، تقديم قضية التوحيد فوق كل شيء. لذلك جاء الختام ختام هذا الجزء. قال ربنا سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. وامرأة عمران التي أحصنت فرجها. نجد أن هذا الختام ختام عجيب جدا لا يتوقع، لكن هكذا القرآن يأتي ليضع التوازن، يعني الاهتمام بالأسرة الاهتمام بالأسرة، ثم يقول لك: ولكن انتبه في أمر فوق كل شيء، رابطة العقيدة ورابطة التوحيد فوق كل الروابط، أن هذه الرابطة الأسرية قد تنفسخ إذا ترك أحد الإسلام وأصبح كافرا والعياذ بالله. فتأتي هذه السورة سورة التحريم بعد أن يعني عملت نوع من التوازن في العلاقة بالزوجة، أنه لا يعني يقدم مرضات الزوجة على مرضات الرب سبحانه وتعالى، وإن في طريقة شرعية لإنهاء العلاقة وهي الطلاق. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، إن قد يطلقكن. إذن في طريقة لإنهاء العلاقة غير الظهار اللي في أول السورة، وتجد كيف أن الجزء ارتقى بالمجتمع إنه كان ينهي العلاقة بطريقة غير شرعية الظهار إلى إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة شرعية وهي الطلاق. ثم نقف وقفات سريعة مع هذه الآيات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قد يظن إنسان بما أنه هو في أسرة وبينتمي لأسرة مسلمة أو عائلة مسلمة أو بلد مسلم، يظن أن هذا يكفيه دون أن يقوم هو بالأعمال الصالحة. ذلك اختار الله عز وجل لنا أفضل البيوت، ثم ذكر أن الزوجة في أفضل البيوت لن يغني عنها شيء إلا العمل، فضرب لنا امرأة نبي، ونبي من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام، ثم لوط عليه السلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. العجيب انها في بيت نبي ولم تؤثر فيها النبوة، نزول الوحي لم يؤثر فيها. المرأة قد تستطيع ان يعني ترفض الدين وقد تقبل الدين، لذلك مثل للذين كفروا مثل الذين امنوا. واختار الله عز وجل في المثلين امرأة حتى لا يحتج احد بالمجتمع، يعني ممكن واحد يقول المجتمع ضغط علي وأنا مش لا أستطيع أن أخذ قرارات. فجاءت الآية التي تليها: وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون. طيب العلماء لما قالوا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قالوا ما هو المثل المضروب للكفار؟ فقال بعض أهل العلم: حتى لا يحتج أحد بالكفار بالعلاقات بينه الروابط الأسرية بينه وبين أهل الإيمان، حتى لا يحتج أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الكفر كعمه أبي طالب، لا يحتج بهذه الرابطة الأسرية. وغيرهم الذين كانوا يؤكلون المؤمنين ويزورونهم في علاقة بين بعض اللي كان بيصل الرحم من الإيمان للكفار، حتى لا يعتقد الكفار أن هذه العلاقة من الرحم تغني عنه من الله شيئا. قال بعض أهل العلم: حتى لا يعتقد الكفار أن مجاورة البيت الحرام تغني عنه من الله شيئا، إن النسب لا ينفع، أن الأرض لا تنفع، إن الاقتراب من المقدسات وأنت على الكفر لا ينفع. الذي ينفع الإنسان هو عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث جاء، هذه الجملة من الحديث جاءت في ختام حديث مليء بالأعمال الصالحة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله كان في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا له إلى الجنة، وإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله. هذا هو الترتيب في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عليك بكل هذه الأعمال، هي التي ترفع الإنسان، أن تعين أخاك، أن تتعلم تطلب العلم، أن تقرأ القرآن، أن تتدارس القرآن، كل هذه الأعمال هي التي ترفع الإنسان يوم القيامة، لا مجرد النسب. فقال في ختامها النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. النسب هنا لا ينفع. فذكر الله عز وجل لنا أعلى نسب زوجة نبي، وأن هذه العلاقة الزوجية لم تغني عنها من الله شيئا. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. والعجيب قال ربنا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين، ولم يقل كانت تحت نبيين. قضية حتى لا تخون أي امرأة زوجة عبد صالح، حتى يكون المثل يصلح لكل أهل الإيمان. ولأن الله عز وجل رفع نبيه نوح ولوط بسبب العمل الصالح، وأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب، لكن بالعمل الصالح. فقال الله عز وجل ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. امرأة نوح استجابت لضغط المجتمع، تركت نفسها مع الجم الغفير من الناس، الجم الغفير من الناس كفر، فهي تركت التمسك بالنبوة وبالعمل الصالح وتبعت ما سار عليه المجتمع. وكذلك امرأة لوط، لأن سيدنا نوح كان آمن معه قليل وسيدنا لوط كان مستضعف، فهاتان الزوجتان اتبع المجتمع. ذلك أمر خطير جدا عند النساء أنها قد تستجيب لضغط المجتمع. لذلك أكثر أتباع الدجال من النساء، وأكثر أهل النار من النساء، لأنهم يكفرن العشير ويكثرن اللعن. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا. هل معنى أن أكثر أتباع الدجال، والدجال يأتي بالزخرف والزينة والفتنة والانبهار، هذا أكثر شيء يؤثر في النساء أنها تستجيب لضغط المجتمع، لا تستطيع أن تصبر على الزخارف، أو من ينشأ في الحلية لا تستطيع أن تصبر على هذه الزخارف. لكن هل معنى هذا أن كل نساء هكذا؟ ضرب الله عز وجل مثل لملكة تركت كل هذا الملك والزخرف لله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون، فامرأة نوح برغم أنها لم تكن ملكة وامرأة لوط لم تكن ملكة، لكنها استجابت لضغط المجتمع فخانتاهما. ما معنى فخانتهما؟ روي عن ابن عباس أنه قال لم تزني امرأة نبي قط، وقال قتادة ما بغت امرأة نبي قط. فما معنى فخانتهما؟ قال الخيانة هنا أنها كانت تدل قومه المشركين عليه، أتباع نوح عليه السلام كانوا يأتون إليه مستخفين ليتعلموا الدين، فكانت امرأة نوح تطلع على الذين يأتون ليتعلموا الدين من نوح عليه السلام وتذهب إلى قومه لتخبرهم بهؤلاء الناس. هذه هي الخيانة، شغل مخبر يعني، هذه هي الخيانة. فخانتهما تدل على هؤلاء الصالحين. كذلك لوط كان يأتيه الأضياف، وكان لوط يستقبل الأضياف سرا لأن قومه كانوا يفعلون الفاحش، فكانت تدل على الأضياف. فالخيانة في الدين، خيانة في الأخلاق عظيمة عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل لا تخونوا الله والرسول، سماها الله خيانة. معرض عن الدين في وقت الدين يحتاج إليه ويعرض، هذه خيانة. الذي يطعن الدين خيانة، طعن الدين من الخلف خيانة، فسماها الله خيانة. فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قالوا ما معنى ادخلا النار مع الداخلين؟ طب ما يدخلش النار، أي لن تعامل في النار معاملة خاصة لأنها زوجة نبي، تدخل في زمرة الداخلين. مش هيتقال في النار ان دي امرأة نوح فتعامل معاملة اخف، وهذه امرأة لوط فتعامل معاملة اخف، ابدا. ادخل النار مع الداخلين، في زمرة الداخلين، تعاقب بنفس العقاب لانها كانت من الكافرين واضافت الى الكفر الخيانة، خيانة الدين، ليست خيانة الزوجة فقط، خيانة الدين، خانت الله عز وجل ورسوله. لذلك نهانا الله عز وجل عن ذلك، قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتك. فقال ربنا سبحانه وتعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ثم قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، طيب مثل يضرب للكفار امرأة لأن هي المرأة كفرت، طب يضرب للذين آمنوا كل المؤمنين، لم يقل الله عز وجل وضرب الله مثلا للمؤمنات امرأة فرعون، ولكن قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، المثل المضروب لكل أهل الإيمان. ثم مثل هذه المرأة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة طوال الجزء الثامن والعشرين أنت تسمع أهمية المجتمع المسلم، أهمية البيئة الإيمانية، أهمية الأسرة المسلمة في بناء الإيمان، وأن الإنسان يحتاج أن يقترب من المجتمع المسلم، وأن واجب عليك ألا تترك المجتمع المسلم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ويجب عليك أن تتمسك بهذا المجتمع المسلم حتى يصح إيمانك وأن تزداد في الإيمان. ثم أخبرنا الله عز وجل أن المنافقين يحرصون على هدم هذه البيئات الإيمانية، فقال الله عز وجل عن أن المنافقين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قد يحتج أحد من الناس ويقول أنا لا أستطيع أن أحافظ على إيماني لأني لا أعلم مجتمع مسلم، ما أعرفش بيئة مؤمنة، تقول له ضوء يقول لك ما عش لاقي، فأنا بما إن أنا مش لاقي بيئة إيمانية ولا أعلم مكان مجتمع صالح، هذا عذر لي إن أنا أفعل الموبقات وإن أنا يعني أكون والعياذ بالله بعيدا عن شرع الله عز وجل. فضرب الله مثلا لمن يحتج إن البيئة الصالحة نعم تجعل الإيمان في زيادة، لكن من لم يجد هذه البيئة لا عذر له فليرتبط بالله سبحانه وتعالى. فضرب الله عز وجل مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون حتى لا يحتج أحد بالمجتمع المؤمن، ومن الذي كان بجوار امرأة فرعون؟ ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هي لم يقف بجوارها أحد، هي آمنت سرا، قالوا بعضهم قال أنها آمنت عن طريق ما شطت ابنة فرعون الخادمة، وكان الإيمان ينتشر سرا في القصر الفرعون، فلما آمنت تعلم بذلك فرعون عذبها عذابا، وقالوا الأول هددها بنزع ملكها، هددها أنه هينزع منها الملك والقصر والزينة. تخيل لما كانت هي الملكة الأولى في المجتمع ثم تترك كل ذلك، هذا الأمر أصلا ترك الملك والزخارف والزينة والقصر، ترك هذا الأمر بدون عذاب، بدون حتى تعذيب بدني، هذا أمر عسير جدا وصعب إلا على من يسره الله عليه. هي تركت، لم تفكر في ضغط المجتمع ولا ضغط الزخرف ولا كلام الناس ولا عذاب فرعون، لم تفكر في كل ذلك، فكرت في آخرتها في الجنة. فضرب الله مثلا لأهل الإيمان الذين قد يحتجون بوجودهم اضطراريا في بيئات الكفر أنهم ليس لهم عذر في ترك الإيمان. والعجيب هذه امرأة تصبر على كلام الناس، تصبر على ترك القصر، تصبر على الزخارف، تصبر على التعذيب، وتجد بعض الناس أو بعض الفتيات لا تصبر على الحجاب، لكن الناس تري عليها، أو بعض الشباب لا يصبر على الالتزام ويقول لك أصل المجتمع بيسخر مني، أنا حاسس بالغربة. نعم طوبى للغرباء، اصبر، هذه الغربة ليست عذرا لترك الدين، قد تكون هذه الغربة سبيلا لرفعة إيمانك، هذا بلاء. نعم قال ربنا إلا من اضطر، المضطر خلاص له أحكام الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لكن جاء هذا المثل لإشعال جذوة الإيمان بداخل المؤمنين ألا يتركوا إيمانهم مهما تعرضوا من بلاء ومهما تعرضوا من فتنة. ذلك قال بعض أهل العلم ضرب الله عز وجل الذين أمنوا مثلين، مثل في قوة الثبات على الإيمان في الفتنة، ومثل في قوة العبادة. هذا هو المطلوب من أهل الإيمان، وهذا هو المطلوب من النساء، كثرة العبادة والثبات أمام الفتن، هذا هو المطلوب. فضرب الله عز وجل مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، قال بعض أهل العلم نجني من عذاب فرعون ومن عمله أي ومن كفره، هي خايفة أن تعود إلى الكفر قبل أن تقول ونجني من القوم الظالمين، قالت ونجني من فرعون وعمله، هي تخشى أن تعود إلى الكفر مرة أخرى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم في آخرها وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، الإنسان يكره الكفر، يكره أن يعود مرة أخرى. فضرب الله عز وجل مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت، وهذه اللحظة مهمة في حياة امرأة فرعون، هذه اللقطة التي التقطتها لنا هذه السورة، هذا القول الذي قيل في يعني عز زمن الفتنة وفي أوج الفتنة، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا أنها جردوها من ملكها وأخذوها وضعوا الأوتاد الأربعة في يديها ورجليها ووضعوا على بدنها صخرة، فرأت نعيمها في الجنة فنسيت كل هذا الألم، كلما تذكر الإنسان نعيم الجنة نسي المكاره في طريقه إلى الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. كلما نظر الإنسان إلى نعيم الجنة نسي هذه المكاره التي تقابله في الطريق. فضرب الله جل لنا هذا المثل. والعجيب أن المثل المضروب للزوجة، زوجة فرعون، مش مثلا أم فرعون أو أخت فرعون أو ابنة فرعون. طب لو المثل امرأة كان ممكن أي أمثلة، لكن الزوجة هذا الميثاق الغليظ وهي أضعفهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فتخيل الزوجة، يعني مش مثلا الأم ممكن هو يحن أو لها فضل عليه، أو الأخت ليس له علاقة أصلا تتركه وتذهب، أو البنت هو يخاف أن يعني يؤذيها أو تترك المنزل، لكن هذه الزوجة أشد الروابط، حتى لا يعتذر أحد، لا يعتذر بأسرته بمجتمعه بالضغط المجتمعي. جاء هذا المثل وبامرأة، حتى قال بعض العلم: لا تكونوا أضعف من امرأة، لا تكونوا، حتى تأتي هذه الآيات لتثبت الرجال قبل النساء. أسأل الله جل أن يثبتني وإياكم وأن يقينا من الفتن ما ظهر منها بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات التي جاءت في ختام سورة التحريم التي علمتنا، نعم بالرغم من أهمية الأسرة المسلمة وأننا ولا سيما على الزوج يجب عليه أن يقي نفسه وأهليه النار، وكما أن رب الأسرة مسؤول عن الأسرة وأن يقيهم وأن يبعدهم عن الفتن، قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية قبل هذه الأمثلة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكما أن من الواجبات الأساسية على رب البيت ورب الأسرة أن يصرف عنهم الفتن وأن يصرف عنهم يعني ما يؤذيهم في دينهم، كذلك يجب على أمير المؤمنين من أولى أولوياته أن يجاهد الكفار والمنافقين، وأن هذا الأمر مطلوب منه أنه يحافظ على دين الناس، فإن أولى أولويات المطلوبة منه أن يقيم دين الناس. نعم أن يقيم دنياهم، لكن لابد أن يقيم دينهم، وعند التعارض يقدم دين الناس، وأن من لم يفعل ذلك نزع منه هذا اللقب، فهو لا يستحق هذا اللقب. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب مثلا للذين آمنوا. الناظر في هذه الأمثلة يجد أن تقسيمات الناس لا تخلو من أربعة: إما أن يكون إنسان فاسد يعيش في بيئة صالحة، أو إنسان صالح يعيش في بيئة فاسدة، أو إنسان صالح يعيش في بيئة صالحة، أو إنسان صالح يعيش في بيئة فاسدة. كرر الناظر في تقسيمات الناس بالنسبة للشخص والمجتمع، يعني الجزء كله عن المجتمع. طيب كأفراد في وسط هذا المجتمع، قد يكون شخص فاسد يعيش في بيئة صالحة ويصر على الفساد، هذه البيئة الصالحة لن تنفعه عند الله. فضرب الله مثلا للشخص الفاسد الذي يعيش في بيئة صالحة، وأن هذه البيئة للأسف لم تؤثر فيه لإصراره على الكفر، ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط. طيب الشخص الصالح اللي تمسك بدينه وعاش في بيئة فاسدة، اختار الله جل أفسد البيئات، مش بيئة شهوات ولا بيئة شبهات ولا بيئة معاصي، كانت زوجة لرجل يقول أنه ربهم الأعلى، يعني ليك لم تكن زوجة مثلا واحد مشرك عادي، واحد عنده شبهات، واحد بيدعي الربوبية والألوهية، تخيل في أفسد بيئة. فضرب الله مثلا للشخص الصالح اللي بيعيش في أفسد البيئات وأنه تمسك بدينه بالرغم من فساد هذه البيئة. ثم ضرب لنا مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قالوا على نهج أسلافها، يعني على نهج أمها وعلى نهج أبيها عمران وعلى نهج زكريا عليه السلام، كانت على هذا النهج، كانت من القانتين. فنموذج للمرأة الصالحة التي أو الشخص الصالح في البيئة الصالحة أنه يزداد صلاحا على صلاح. الشخص الصالح لما يوضع في بيئة صالحة بيزداد صلاحا ويكتسب إيمانا. طيب الشخص الفاسد اللي في بيئة فاسدة لم يذكره الله، يعني هم أربعة تقسيمات، لم يذكره الله لأنه الشخص الفاسد في بيئة صالحة لم تغني عنه شيئا، فما بالكم في الشخص الفاسد الذي يعيش في بيئة فاسدة بيزداد سوءا وفسادا، فلم يضرب لنا مثال في هذا النموذج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني آخر آيتين في وصف هاتين المرأتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ثم ذكر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. إذن المرأة قد تستطيع أن تقف أمام كل العوائق، قد تستطيع أن تجاهد وتقف أمام كل الزخارف وضغط المجتمع، وإن أيضا مهما كان عليها من ضغوط تستطيع أن تكون حجرا أمام فتنة المجتمع، قد تكون بابا للفتنة وقد تكون حجرا يمنع الفتنة. المرأة قد تكون باب للفتنة، لذلك في أغلب المواطن اللي بيذكر فيها النساء بيذكر معها المنافقون. يعني المنافق إذا أراد أن يهدم المجتمع، المجتمع يدخل من خلال النساء. تجد سورة النساء ذكر المنافقين، في سورة التحريم ذكر المنافقين، في سورة الأحزاب ذكر النساء والمنافقين. في أغلب المواطن في القرآن تذكر النساء بيذكر المنافق. الباب الأسهل لهدم المجتمع من خلال النساء. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل، مجتمع كامل انهار، إن أول فتنة بني إسرائيل، لم يقل فتنة فلان وفلان، فتنة المجتمع، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، المجتمع ينهار بسبب النساء. وقيل كما ذكر في الإسرائيليات اللي ذكرها الطبري وغيره، إن لما موسى عليه السلام كان مع جيشه وأراد أن يجاهد القوم الذين خافوا من مجيء موسى، قالوا الحل إن احنا نفتن الجيش من طريق النساء، احنا ممكن نفتن الجيش من طريق النساء، نرسل البغايا والعياذ بالله، فوقعوا في الزنا فحرموا النصر. إذن الشاهد إن المجتمع، المرأة قد تكون حجرا يمنع الفتنة وتثبت البيت والأسرة، وقد تكون بابا للفتنة. لذلك يتوجب على الرجل أن يوازن متى يغفر ومتى يعفو متى يعاقب، وأنه يتبع مرضات الله عز وجل، وأنه كما أمرنا الله عز وجل في هذا الجزء برعاية المرأة أيضا حذرنا الله أنها قد تكون فتنة. هذا التوازن لا تجده إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد الآيات تهيج المشاعر في اتجاه، ثم تجد آيات تضبط المشاعر في اتجاه آخر، حتى يخرج المؤمن من هذا الجزء متزن في أهمية الأسرة وبناء الأسرة والاهتمام بالزوجة والاهتمام بالأولاد والتربية الإسلامية للزوجة والولد، ثم عند حد معين. لذلك جاءت سورة الطلاق بعد سورة التغابن. إذا غبن الإنسان في علاقته مع الناس أي خسر دينه فقد يصل إلى الطلاق. هذا ليس مع الزوجة فحسب، بل في كل العلاقات. إذا غبنت في دينك مع علاقات مع أشخاص فتكون الحل هو الطلاق، البعد، لأن أغلى ما يملك الإنسان هو الدين. أسأل الله جل أن يثبتنا على دينه إلى أن نموت. أسأل الله جل أن يرزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على مرادك منا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبيل من اهتدى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.